أهلا بكم مرة تانية في استكشاف جديد لمصادركم. النهاردة معانا مقارنة شيقة جدا بين عالمين في الاستثمار، ممكن يبانوا شبه بعض في الأول، لكن الحقيقة إنهم مختلفين تماما في الجوهر: المحافظة الاستثمارية والصناديق الاستثمارية.
أهلا بيكم بالمستمعين.
مصادرنا النهاردة هي وثيقة تحليلية كده بتفصل الفروقات والجوانب المشتركة بينهم، ومهمتنا هنا إننا يعني نغوص في التفاصيل دي ونطلع منها المهم فعلا.
صحيح.
عشان نساعد أي مستثمر سواء كان خبير أو لسه بيبدأ إنه يفهم إيه الأنسب له، الأنسب لأهدافه المالية وقدرته كمان على تحمل المخاطر ومستوى خبرته طبعا. طيب خلينا نبدأ نحلل الموضوع ده.
أكيد، والاختيار ده فعلا مش مجرد حاجة تقنية، لا ده قرار استراتيجي بيحدد شكل رحلة المستثمر كلها. يعني هل هو عاوز يبقى هو القبطان يمسك الدفة بنفسه ويحدد المسار وكل التفاصيل، ولا يفضل انه يكون جزء من أسطول كبير يستفيد من خبرة ناس محترفة هي اللي بتوجه؟ فهم الفروقات دي هو الأساس عشان ياخد قرار صح، قرار يناسبه هو شخصيا ويناسب أهدافه.
تمام، خلينا نحط الأساس الأول، نبدأ بالمحفظة الاستثمارية. لما نقول محفظة، إيه المقصود بالظبط؟ يعني هي شوية أسهم وخلاص؟
لا، هي أوسع من كده بكتير. المحفظة دي ببساطة هي مجموعة أصول مالية المستثمر بيمتلكها بنفسه بشكل مباشر. طبعاً الأسهم اللي هي حصص في شركات دي أشهر حاجة.
أكيد.
والسندات كمان اللي هي زي ديون بتصدرها حكومات أو شركات، وغالباً بتدي دخل ثابت. بس الموضوع مش واقف هنا.
طيب إيه كمان ممكن تكون فيه؟
ممكن تكون متنوعة جداً على حسب بقى استراتيجية المستثمر وفلوسه قد إيه. يعني ممكن تشمل سلع زي الذهب أو البترول مثلاً، استثمارات في العقارات بشكل مباشر أو لا، شهادات إيداع في البنوك، حتى ممكن يكون فيها حصص في صناديق تانية كجزء من التنويع. الهدف في الآخر من كل ده هو يا إما الفلوس تزيد، يعني نمو رأس المال، أو يجيله منها دخل، أو الاتنين مع بعض، وطبعاً مع الحفاظ على قيمة الاستثمار نفسه على المدى الطويل.
وهنا بقى بيجي دور التنويع اللي دايماً بنسمع عنه، إزاي بيتطبق في المحفظة؟
التنويع في المحفظة ده عامل زي الفن كده، إنك توزع استثماراتك على أصول مختلفة وكمان قطاعات مختلفة وممكن حتى مناطق جغرافية مختلفة. الفكرة بسيطة قوي بس قوية جداً، يعني ما تحطش كل البيض في سلة واحدة.
صحيح.
لو أصل معين أو قطاع معين أداؤه قل، الأصول التانية ممكن تعوض ده، فده بيقلل التقلبات في قيمة المحفظة كلها. التوزيع المدروس ده هو اللي بيساعد المحفظة تمشي مع أهداف المستثمر وقدرته على تحمل المخاطرة والوقت اللي ناوي يستثمر فيه.
يعني أهم ميزة هون إنه المستثمر هو اللي بيقرر، هو اللي بيختار وينوع؟
بالظبط كده، دي النقطة الجوهرية فعلا، التحكم الكامل في إيده المستثمر. أو مثلا لو موكل مستشار مالي هو اللي بيقرر يشتري إيه، يبيع إمتى، يحط كام في كل أصل. السيطرة المباشرة دي هي العلامة المميزة للمحفظة.
تمام، كده صورة المحفظة بقت أوضح. طيب خلينا نروح للناحية الثانية، الصندوق الاستثماري، إزاي ده مختلف؟
الصندوق الاستثماري بقى ده شغال بطريقة تانية خالص، هو أشبه بوعاء مالي كبير كده بيلم فلوس من مستثمرين كتير ومختلفين.
يعني فلوس ناس كتير مع بعض.
تماما، وبعدين الصندوق ده ككيان واحد بياخد الفلوس المتجمعة دي كلها ويستثمرها في سلة أصول واسعة ومتنوعة، أسهم بقى، سندات، عقارات، أدوات سوق نقد وغيره، طبعا حسب الاستراتيجية للصندوق أعلن عنها.
بس الهدف برضو هو تحقيق عوائد مش كده؟
أيوة، الهدف الأساسي هو تحقيق عوائد مالية للمستثمرين اللي مشاركين فيه، بس بدل ما الهدف يكون متفصل على شخص واحد بيكون متوافق مع أهداف ومستوى المخاطرة المقبول عند مجموعة المستثمرين اللي اختاروا الصندوق ده بالذات. كل صندوق له هدف واضح، يا إما نمو قوي، يا دخل منتظم، يا مزيج بينهم.
وإيه بقى اللي بيخلي الصندوق قادر يدير كل الفلوس دي بكفاءة؟ ذكرتي في مصادرنا إن في هيكل إداري متكامل، يعني إيه ده عملياً؟
الهيكل ده هو اللي بيميز الصندوق جداً. الموضوع المثير للاهتمام هنا هو وجود طبقات للإدارة والرقابة. يعني عادة بيكون في مجلس إدارة بيشرف على الصندوق كله، ناس عندها خبرة في الاستثمار والقانون والحوكمة. المجلس ده بيحط السيافات العامة وبيراقب الأداء، والأهم بقى بيتعين مدير للصندوق أو فريق كامل من المديرين المحترفين. دول بقى هم المسؤولين عن قرارات الاستثمار اليومية، يشتروا إيه، يبيعوا إيه، يوزعوا الأصول إزاي جوه الصندوق. كل ده طبعا في إطار الاستراتيجية اللي متحددة ومعتمدة قبل كده.
يعني المستثمر في الصندوق ده كأنه بيوكل مهمة الاختيار والإدارة اليومية للناس المحترفة دي.
بالظبط، المقارنة المباشرة هنا واضحة جدا. في المحفظة أنت القبطان، في الصندوق أنت بتشتري تذكرة على سفينة بيقودها قبطان محترف ومعاه فريق متخصص. الهيكل الإداري ده المركزي والمحترف هو ده الفرق الجوهري،
وهو ده اللي بيدي ميزة؟
هو بيوفر ميزة الخبرة والتفرغ لإدارة الاستثمارات، وبيسهل قوي تحقيق تنويع واسع جدا ممكن يكون صعب أو مكلف على المستثمر الفردي إنه يعمله بنفسه، خصوصا لو فلوسه مش كتير، وده بيخليه اختيار جذاب للي مش عاوز يدخل في تفاصيل السوق اليومية بنفسه.
رغم الاختلاف الكبير ده في طريقة الشغل والتحكم، أكيد في نقط مشتركة بينهم. الاتنين في الآخر هدفهم مساعدة الناس تنمي فلوسها. إيه أبرز أوجه الشبه؟
أكيد، في تشابهات مهمة فعلا. أول حاجة وقبل أي حاجة، إن الاتنين بيعتمدوا على مبدأ التنويع كأساس. يعني سواء كانت محفظة شخصية أو صندوق جماعي، الفكرة هي إن هيكون فيها مجموعة متنوعة من الأصول المالية المختلفة، أسهم، سندات، أدوات نقدية وهكذا.
تمام.
التنويع ده زي ما قلنا هو الأداة الرئيسية عشان نقلل المخاطر الكلية، يعني عشان أداء الاستثمار ما يكونش معتمد على نجاح أو فشل أصل واحد بس. الهدف من التنويع هو محاولة الوصول لاستقرار نسبي في العائد وتجنب التقلبات العنيفة قوي.
وإيه كمان بيجمعهم؟ الهدف المالي واضح، بس هل في تشابهات تانية في الطريقة؟
التشابه التالي هو الهدف النهائي المشترك، إنهم يحققوا أرباح وعوائد مالية للمستثمرين عن طريق استثمار فلوسهم في الأسواق. وطبعاً الهدف ده دايماً بيكون مربوط بمستوى معين من المخاطرة، لازم يكون مناسب لقدرة المستثمر على التحمل، مفيش استثمار من غير مخاطر، والاتنين بيشتغلوا جوه الإطار ده.
طب وهل هما حاجة جامدة كده ما ينفعش تتغير، ولا في مرونة؟
دي نقطة تشابه تالتة ومهمة، المرونة النسبية. يعني مكونات المحفظة أو الصندوق مش ثابتة للأبد، ممكن وفي أوقات كتير لازم كمان تتعدل. ليه؟ ممكن عشان الظروف الاقتصادية اتغيرت أو الأسواق اتحركت أو حتى أهداف المستثمر نفسها اتغيرت لو محفظة شخصية، أو عشان نحدث استراتيجية الصندوق وده بقرار من مديره.
ويبدو كمان إن الاتنين بيعتمدوا على استراتيجية لتوزيع الفلوس،
وده التشابه الرابع، الاتنين محتاجين توزيع استراتيجي للفلوس والاستثمارات، سواء القرار ده بياخده المستثمر الفردي في محفظته أو بياخده فريق الإدارة المحترف في الصندوق. فمبدأ توزيع رأس المال بشكل مدروس عشان ندير المخاطر صح، ده مبدأ أساسي مشترك. لو ربطنا ده بالصورة الكبيرة هنلاقي إن الهدف النهائي واحد، نحقق نمو وندير المخاطر.
صحيح،
بس الآلية والهيكل اللي بنوصل بيهم للهدف ده مختلفين تماماً، وده اللي بيودينا بقى للفروقات.
ممتاز، كده حطينا الأساس وعرفنا المشتركات. دلوقتي بقى ندخل في الموضوع اللي بيهم ناس كتير، الاختلافات الجوهرية. هنا الموضوع بيبقى شيق فعلا، لأن فهم الفروقات دي هو مفتاح نختار صح. نبدأ بأوضح فرق اللي أشرت ليه، مين بيدير الفلوس ومين بيتحكم.
ده هو الفرق المحوري والأهم. في المحفظة الاستثمارية المستثمر هو السيد، هو الرئيس، هو اللي بياخد القرارات النهائية في اختيار كل سهم أو سند أو أي أصل تاني. ممكن يستعين بمستشار مالي ياخد رأيه وتوصياته، بس القرار الأخير في إيده هو. هو عنده السيطرة الكاملة على مصير استثماراته بكل بقى ما في الكلمة دي من مسؤولية وحرية.
وفي المقابل الصندوق الاستثماري بيقلد المعادلة دي خالص؟
بالظبط، في الصندوق الإدارة متوكلة بالكامل لمدير الصندوق المحترف وفريقه، هم اللي بيقرروا إيه الأصول اللي هتتشري وتتباع وإمتى بناء على استراتيجية الصندوق المعلنة وأهدافه. المستثمر بيشتري وحدات في الصندوق وكأنه بيشتري خدمة الإدارة المحترفة دي، بس في المقابل بيتنازل عن السيطرة المباشرة على القرارات اليومية.
التنازل عن السيطرة مقابل الخبرة،
هو ده جوهر الفرق.
طيب ده يخليني أسأل عن التكاليف، يعني هل التحكم الكامل في المحفظة معناه تكلفة أقل، ولا الإدارة المحترفة في الصندوق ليها تمن؟ إزاي هياكل الرسوق بتختلف؟
دي نقطة مهمة جدا، وفعلا ساعات بيحصل فيها لبس. الموضوع مش بالبساطة دي. المحافظ الاستثمارية خصوصا اللي بيديرها المستثمر بمساعدة مستشار مالي بيقدم له خدمة شخصية واستشارات مخصوصة ليه، ممكن تكون رسوم إدارتها اللي ظاهرية أعلى شوية. الرسوم دي غالبا بتعكس مستوى الخدمة الفردية والتخصيص ده.
بس في تكاليف تانية ممكن؟
أيوة، لازم ناخد في الاعتبار تكاليف تانية ممكن تظهر، زي عمولات السمسرة لما يجي يبيع ويشتري.
والصناديق هل دايما أرخص؟
الصناديق بتستفيد من حاجة اسمها وفرات الحجم، عشان هي بتدير فلوس كتير قوي لناس كتير، تكلفة الإدارة على كل واحد بتكون عادة أقل كنسبة مئوية. المستثمرين بيدفعوا رسوم إدارية سنوية بتتخصم غالبا أوتوماتيك من أصول الصندوق. ممكن يكون في رسوم تانية زي رسوم اشتراك أو رسوم أداء في بعض الصناديق.
طيب إيه الأهم؟ النسبة نفسها ولا المقابل؟
النقطة الحاسمة هنا مش بس نسبة الرسوم كام، لأ، الأهم هو بتاخد إيه مقابل الرسوم دي وتأثيرها التراكمي على العائد بتاعك على المدى الطويل. يعني رسوم ممكن تبان صغيرة، بس على مدى سنين ممكن تاكل جزء كبير من الأرباح.
فرق تاني أشرنا ليه هو التنويع. قلنا إنه مبدأ مشترك، بس هل مستوى التنويع بيختلف فعلا بينهم؟
غالبا أيوة، وبشكل واضح كمان. الصناديق الاستثمارية بحكم إنها جماعية وحجم فلوسها كبير بتقدر تحقق مستوى تنويع هايل، ممكن يكون صعب جدا على المستثمر الفردي يعمله في محفظته لوحده، إلا بقى لو مع فلوس كتير أوي روي. الصندوق ممكن يستثمر في مئات ويمكن آلاف الأوراق المالية المختلفة في قطاعات وأسواق كتير حوالين العالم. الانتشار الواسع ده بيقلل أوي تأثير أداء أي ورقة مالية لوحدها على أداء الصندوق كله.
والمحفظة الفردية حتى لو صاحبها حاول ينوع ممكن تبقى محدودة أكتر؟
إن محفظته ممكن تكون مركزة أكتر، وبالتالي بتتأثر أكتر بأداء الأصول القليلة دي.
ولو هو اختار يركز بنفسه؟
لو المستثمر اختار إنه يركز، قاصد يعني، على قطاع معين أو عدد قليل من الشركات اللي هو مؤمن بيها، فمحفظته هتكون أقل تنويع بطبيعتها، وده بيزود المخاطر المحتملة.
الكلام عن التركيز ده بيودينا على طول لنقطة المخاطر. هل نقدر نقول إن المحفظة الفردية بطبيعتها أخطر من إن الصندوق؟
ده بيطرح سؤال مهم، إزاي الهيكل ده بيأثر على المخاطر؟ بشكل عام ممكن المحفظة الفردية تكون أخطر، بس ده بيعتمد بشكل كبير قوي على إدارتها إزاي. يعني لو المحفظة مركزة جدا في أصول قليلة أو في قطاع واحد، أو لو المستثمر ما عندوش خبرة كافية ياخد قرارات مدروسة، ساعتها احتمالية أنه يتعرض لخسائر كبيرة بتكون أعلى. القرارات الفردية سواء صح أو غلط تأثيرها بيكون مباشر وكامل على المحفظة.
والصناديق عشان تنويعها وإدارتها المحترفة بتساعد تخفف المخاطر دي.
أيوة، ده واحد من أهم أسباب وجود الصناديق أصلاً، عن طريق إنها توزع الاستثمارات على نطاق واسع جداً وتوكل القرارات لفريق محترف بيراقب الأسواق على طول. الصناديق بتساعد تخفف حدة المخاطر اللي مرتبطة بأصل واحد أو قطاع واحد، اللي بنسميها المخاطر غير النظامية.
بس ده مش معناه إن ما فيهاش مخاطر خالص؟
لا طبعاً، ده مش معناه إنها خالية من المخاطر. الصناديق لسه بتتأثر بتقلبات السوق ككل، ودي المخاطر النظامية، بس معناه إن احتمالية تحقيق عوائد مستقرة أكتر وتجنب الخسائر الفادحة ممكن تكون أكبر، خصوصاً للمستثمر العادي.
في فرق أخير ومهم ليه علاقة بالملكية والضرائب. إزاي الوضع القانوني والضريبي للمستثمر بيختلف بين الاتنين؟
دي نقطة ممكن تبان تقنية شوية، بس هي جوهرية. في المحفظة الاستثمارية المستثمر بيمتلك الأصول نفسها، الأسهم، السندات، بشكل مباشر باسمه، هو المالك القانوني. ده معناه إنه بياخد هو مباشرة أي توزيعات أرباح نقدية أو عينية من الأسهم بتاعته، وبيبقى له حق التصويت في الجمعيات العمومية للشركات اللي ليه أسهم فيها لو الأسهم دي بتدي الحق ده.
وإزاي الموضوع ده مختلف تماما في الصندوق؟
في الصندوق الاستثماري المستثمر مش بيمتلك الأسهم أو السندات اللي جوه الصندوق بشكل مباشر، لا، بدل كده هو بيمتلك وحدات أو حصص في الصندوق نفسه. الصندوق ككيان قانوني مستقل هو اللي بيمتلك الأصول الأساسية دي.
وده بيفرق في إيه؟
ده ليه تبعات مهمة. مثلاً توزيعات الأرباح ممكن الصندوق يعيد استثمارها تاني أوتوماتيك جواه أو يوزعها على الناس اللي معاهم وحدات بشكل دوري. والأهم من كده، المعاملة الضريبية بتختلف جداً. الضرائب على الأرباح الرأسمالية أو التوزيعات ممكن تتحسب على مستوى الصندوق أو على مستوى المستثمر، وبتعتمد بشكل كبير على نوع الصندوق إيه، أسهم، سندات، عقاري، وعلى القوانين الضريبية في بلد المستثمر وبلد تسجيل الصندوق كمان. الجانب ده غالباً بيحتاج استشارة ضريبية متخصصة.
طيب، بعد كل المقارنة المفصلة دي، نوصل للسؤال العملي الأهم: إزاي المستثمر يقرر إيه الأنسب له؟ إيه العوامل اللي لازم ياخدها في باله؟
القرار ده بيعتمد على إن الواحد يقيم نفسه في كذا عامل رئيسي. العامل الأول هو مستوى الخبرة والمعرفة الاستثمارية، يعني هل المستثمر عنده الوقت وعنده المعرفة والاهتمام الكافي إنه يتابع الأسواق ويحلل الشركات وياخد قرارات استثمارية مدروسة باستمرار؟ لو الإجابة أيوة، ممكن يلاقي متعة وقيمة إنه يدير محفظته بنفسه، يستفيد بقى من المرونة والتحكم الكامل.
طب ولو الخبرة محدودة أو الوقت مش موجود؟
في الحالة دي ممكن يكون الصندوق الاستثماري هو الاختيار الأريح والأأمن. الاعتماد على إدارة محترفة بيقلل عبء القرارات المعقدة وبيخلي المستثمر يركز في حياته وهو مطمن نسبياً إن فلوسه في إيد أمينة نظرياً على الأقل يعني.
العامل الثاني اللي ذكرته مصادرنا هو حجم رأس المال اللي متاح للاستثمار. ده بيأثر إزاي؟
حجم رأس المال ده عامل حاسم، خصوصاً في موضوع التنويع. عشان تبني محفظة متنوعة كويس عن طريق إنك تشتري أصول فردية، ممكن تحتاج مبلغ كبير نسبياً. إنما الصندوق الاستثماري بيسمح حتى للي معاه مبلغ صغير إنه يوصل فوراً لمحفظة متنوعة جداً. ليه؟ عشان فلوسه بتتجمع مع فلوس آلاف غيره، فالصندوق بيفتح باب الاستثمار المتنوع لناس أكتر.
العامل الثالث هو القدرة على تحمل المخاطر. اتكلمنا إن المحافظ ممكن تكون أخطر.
صحيح، كل مستثمر لازم يكون صريح مع نفسه هو مستعد قد إيه يشوف قيمة استثماراته بتطلع وبتنزل. زي ما ناقشنا، المحفظة الفردية خصوصاً لو مركزة أو لو المستثمر بيميل للمضاربة ممكن يكون فيها مستوى مخاطر أعلى. الصناديق عشان تنويعها الواسع بتميل إنها تكون أقل تقلب، وده برضو بيعتمد على نوع الصندوق طبعاً، فممكن تناسب المستثمرين الأكثر حذراً أو اللي أهدافهم أقرب.
وأخيراً العامل الرابع، هدف الاستثمار ومدى الرغبة في السيطرة.
الهدف لازم يكون واضح، هل هو نمو طويل الأجل ولا عاوز دخل منتظم ولا حماية رأس المال؟ الهدف ده هيحدد نوع الأصول المناسبة، وبالتالي ممكن يوجه الاختيار ناحية المحفظة لو الهدف محتاج أصول صعبة تلاقيها في صناديق، أو ناحية صندوق متخصص. زاد كمان لازم المستثمر يسأل نفسه، قد إيه مهم عندي إني أكون أنا اللي باخد كل قرار؟ هل بستمتع بالسيطرة دي وواثق في قدرتي، ولا أفضل أفوض الموضوع ده لخبراء؟ مفيش إجابة صح أو غلط هنا، دي مسألة تفضيل شخصي وشخصية الواحد.
إذن كل ده مع ما إيه في النهاية؟ يبدو إن فهم الفروقات دي مش مجرد كلام نظري، لا ده أساس عشان ناخد قرار مدروس ممكن يأثر جامد على مستقبلنا المالي. الفهم العميق للإدارة والرسوم والتنويع المخاطر والملكية هو اللي بيمكن المستثمر إنه يختار الأداة اللي تخدم أهدافه بأحسن شكل.
تماماً، يعني ما نقدرش نقول إن المحفظة أحسن من الصندوق أو العكس كده بالمطلق، كل واحد فيهم أداة ليها خصائصها ومميزاتها وعيوبها. الأداة الأحسن هي اللي بتناسب ظروف المستثمر الفردي بالظبط، خبرته، فلوسه، قدرته على تحمل المخاطر وأهدافه هو بالتحديد.
يبقى كتذكير سريع ومختصر، الفرق الجوهري هو مين اللي سايق المركب. المحفظة معناها قيادة فردية وتحكم كامل بكل اللي بيجي مع ده من حرية ومسؤولية.
مظبوط.
الصندوق معناه إنك بتنضم لرحلة جماعية بقيادة محترفة وبتتنازل عن التحكم المباشر مقابل الاستفادة من الخبرة والتنويع الواسع. الاختلاف الأساسي ده بيترتب عليه كل الفروقات التانية اللي قلناها في الرسوم ومستوى التنويع الحقيقي وطبيعة المخاطر والملكية القانونية.
وأرجع وأكد تاني إن استيعاب الفروقات دي مش رفاهية فكرية، لا دي ضرورة عملية عشان ناخد قرار استثماري واعي وفعال. وبغض النظر بقى عن الهيكل اللي مستثمر هيختاره، سواء محفظة بيديرها بنفسه أو صندوق استثماري، المبادئ الأساسية للنجاح المالي المستدام بتفضل هي أهمية التنويع المدروس وضرورة وجود خطة استثمارية واضحة ومتوازنة تناسب الأهداف طويلة الأجل.
شكرا جزيلا على التحليل الواضح ده والمقارنة المفيدة دي.
قبل ما نختم خالص، اسمحي لي أطرح فكرة أخيرة كده يمكن تستاهل نفكر فيها شوية. بعيد عن الاختيار بين هيكل المحفظة وهيكل الصندوق، في سؤال أعمق ليه علاقة بفلسفة الاستثمار نفسها.
فلسفة الاستثمار؟
أيوة، إيه هي الفلسفة اللي فعلاً بتتماشى مع راحة بال المستثمر وتحقيق أهدافه المالية على المدى الطويل؟ هل هي فلسفة الإدارة النشطة اللي بتحاول دايماً تختار الأصول الكسبانة وتحدد توقيت الدخول والخروج من السوق عشان تحاول تتفوق على أداء السوق ككل؟ ولا هي فلسفة سلبية أو خاملة اللي بتركز ببساطة على إنها تاخد متوسط أداء السوق كله عن طريق إنها تتعرض له بشكل واسع وبتكاليف قليلة وتبقى متقبلة فكرة إنه صعب جداً نتفوق على السوق بشكل مستمر؟ السؤال ده عن الفلسفة ممكن يكون له تأثير على الرضا بالنتائج على المدى الطويل، يمكن بنفس قدر تأثير اختيار الهيكل نفسه. نقطة كده للتفكير فيها وإحنا بنكمل رحلتنا الاستثمارية.